أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في التفصيل، تفصيل الأخباري. جماعة الأخباريين فصلوا في حجية الظواهر أن ظواهر القرآن الكريم لا يعمل بها، ليس بحجة، بخلاف ظواهر غيرها. وصاحب الكفاية رحمه الله ذكر لهم خمسة وجوه في يعني للاستدلال على عدم العمل بظاهر القرآن وأنه ليس بحجة. بعض الوجوه ترجع إلى الصغرى يعني منع الظهور، وبعضها يرجع إلى الكبرى يعني الظهور موجود لكن ليس بحجة. وذكرنا سابقا بعض الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله، وبقي بعض الآثار. من جملة الوجوه التي نسبت إليهم، قال صاحب الكفاية رحمه الله، هذا الوجه الثاني، قال أو بدعوى أنه يعني القرآن الكريم، أو بدعوى أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا تكاد تصل إليه أيدي أفكار أولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله، كيف ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدين من الأفاضل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أيضا راجع إلى منع الصغرى، منع الظهور، يعني لمن أخذ له ظهور لغير العالمين الراسخين بالعلم. قلت باعتبار القرآن الكريم يشتمل على مضامين عالية ومطالب شامخة، من يصل إليه القرآن الكريم؟ من يفهمه؟ من يعرفه حقيقة معرفته؟ إلا الراسخون في العلم، الرسول وأهل البيت عليه السلام. يقول لأجل كوني فيه مطالب غامضة وأمور عالية شامخة غامضة لم ينعقد له ظهور لغير المعصومين، غير المعصومين هذا الكلام ليس بظاهر لهم حتى يفهم منه شيء، حتى يعلم، ليس بظاهر لهم. بل يقول صاحب الكفاية رحمه الله، يقول بل كلمات الأوائل يعني العلماء لقد لا نصل إليها لا نفهمها فضلا عن القرآن الكريم. يقول كلمات الأوائل المتقدمين هذه قد لا يصل إليها إلا الأوحدين من الناس، لا يفهمها إلا الأوحدين من الناس، فما ظنك بماذا؟ بالقرآن الكريم. وطبعا هناك روايات تشير هذا المطلب، هناك روايات، أنا أذكر لك الروايات الواردة في المقام التي يمكن أن تستدل بها بهذا الأمر. لا، ذكر الروايات في الوجه الأول ذكرناها.
نعم كان
الوجه الأول الروايتين، كان الوجه الأول. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني أيضا فيه عدة روايات لكون مطالبه غامضة ولا يصل إليها إلا الأوحدين من الناس. مثلا طبعا هذا الوجه الثاني الذي يعني ذكره صاحب هو ايضا يرجع من الصوره قبل يعني لا يعرف له من جمله الروايات التي يستفاد منها ذلك وان الانسان لا يصل اليها الانسان العادي ها لا يصل اليها الا بتفسير من المعصومين عليهم السلام من جمله الروايات ما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج الوسائل باب 13 من ابواب صفات القاضي حديث 69 مجلد 18 من طبع الأشرف ما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن يعني أقول بعيد جدا عن فهم القرآن ما معنى الكلام يعني عقول الناس لا يصلون إلى فهم القرآن لا أظهر إليه بعيد جدا ليس شيء أبعد يعني ما شاء الله بعيد جدا
أنا بس إذا سمحت الحديث أي حديث
اللهم الوسائل أبواب صفات القاضي نعم أبواب صفات القاضي باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 69 حديث 69 هذه الرواية لكن هذه الرواية ضعيفة بالأسف هذه الرواية باعتبار العياشي في تفسيره للأسف إيه ما يعني لو يذكر يعني الأسانيد بنرتاحنا كثيرا وايضا هذه العباره وردت في روايه جابر ان هذه العباره انه ليس شيء بعد الخروج عن القران نفس الباب الوسائل باب 13 من ابواب صفات القاضي حديث 74 قال وجابر قال قال ابو عبد الله عليه السلام يا جابر ان للقران بطنا وللبطن ظهرا وليس شيء ابعد من عقول الرجال منه من القران ايضا عقول بعيد جدا عن القران هذه ايضا ضعيفه هذه الروايه ضعيفه بالارسال هذه ايضا ضعيفه بالارسال روايه جابر هذا الرجال الناس العاديون مثلا لا يسمعون لأما لا يفهمه الا الراسخون في العلم إلا الراسخون في العلم أيضا عندنا عدة روايات يستفاد منها هذا الأمر روايات مستفيضة جدا منها صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال بصير أبي بصير الوسائل صحيح أبي بصير الوسائل باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 5 قال نحن الراسخون في العلم فنحن نعلم تأويله يعني أهل البيت يعني أهل البيت نحن يعني أهل البيت نحن الراسخون في العلم قال أبا نحن ونحن نعلم تأويله ومنها رواية عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 7 قال الراسخون في العلم أمير المؤمنين عليه السلام ولا أمة من ولده عليه السلام هو رسول الله لكن هذه الرواية ضعيفة بعدم وفاقة معلى بن محمد وضعف يعني محمد بن أورما وعلي بن حسان بن كفيل الهاشمي ضعيف وعبد الرحمن بن كفيل الهاشمي ضعيف السلام أخيرا وأما أن كلام تعالى مشتمل على علم ما كان وما يكون وكل شيء كما أشار إلى ذلك صاحب الكتاب أيضا يستفاد ذلك من عدة روايات منها رواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك هذا نسيت أن أذكر المصدر إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزل الله فيه لكن ضعيف لعلي بن حديث هذا الرواية وعلي الحديث ومنها رواية عمر بن قيس طبعا واضح المطلب ما أنزل الله في التبيان أنزل الله تعالى فقط التبيان كل شيء لكن مهم أن يفهمه حتى والله ما ترك الله شيء حتى يعني إلا وأنزله كل شيء فإذا فيه علم ما كان وما يكون ويحتاج إليه الناس ومنها رواية عمر بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت يقول إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه أمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا كل شيء هذه الرواية ضعيفة بجهالة حسين بن منذر وعمر بن قيس إذن الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكتاب رحمه الله لبعض الأخباريين هو أن مطالب القرآن غامضة لا يعلمه إلا الرسول في العلم وأن القرآن فيه علم كل شيء حكم ما كان وما يكون وإلى آخره وهذا يوجب عدم إعقاد الظهور لغير عند عليه السلام طيب. هذا وجه الثاني طبعا نحن بعد ما ناقشنا شيء نحن لازلنا ننقل الأمور التي ذكرها صاحب الكتاب رحمه الله لبعض الأخباريين الشيخ الأنصاري بالرسائل ذكر لهم وجهين فقط لكن صاحب الكتاب ذكر لهم خمسة فنحن ندخل هذه الخمسة ثم نناقش الوجه الثاني الوجه الثالث الذي ذكروه في النقل قال صاحب الكفاية رحمه الله أو بدعوة شمول المتشابه للممنوع عن اتباعه أو بدعوة شمول المتشابه للممنوع عن اتباعه للظاهر شمول للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه وإجماله فيتبعون ما تشابه منه في غاية الفتنة الأخيرة وفي آية محكمات وأخرى متشابهات قل أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يقول المتشابه نحن ممنوعون عن العمل المتشابه يعني هناك نهي الله سبحانه وتعالى ذم الذي يتبع المتشابه يتبعون زير مثمرة زير ليس مرض فنهى الشارع عن ذلك والمتشابه يشمل الظاهر لا أقل أنه يحتمل شمول الظاهر وإذا احتملنا شمول المتشابه للظاهر فنشك في حجية الظاهر إذا شككنا في حجيته فنص على الحجية طبعا أنا بالمناسبة لم أرى في عبارة هذا البعض أنه جعل المتشابه يشمل الظاهر، إنما ظاهر أنه يحتمل، يعني يحتمل أن يكون المتشابه شامل للظاهر، أما أن حتما المتشابه يشمل الظاهر لا، أنا في عبارتي لم أجد. طبعا هذا الوجه، الوجه الثالث الذي هو لبعض الأخباريين، هو الواقع للسيد الصدر رحمه الله في شرح الوافية، السيد صدر الدين الصدر شرح الوافية، شرح لا بأس، شرح مختصر هو لا بأس به. على كل حال هذا الكلام الشيخ الأنصاري نقله في الرسائل، هذا الكلام، ونحن نختصر ما ذكر الشيخ الأنصاري أيضا، يعني الشيخ الأنصاري اختصر كلام الأخباري ونحن نختصر ما اختصر الشيخ الأنصاري، يعني لا ننقل كل الكلام، يعني الحاصل فقط، الحاصل حاصل مطلب يعني هذا الأخباريين السيد الصدر رحمه الله في شرح الوافي، السيد صدر الدين الصدر أيضا، نحن مع توضيح للفهم. المتشابه كما يكون في أصل اللغة، يكون عندنا متشابه أصل اللغة، كذلك يكون بحسب الاصطلاح أيضا يكون متشابه، مثل أن يقول أحد أنا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد خصوصية أو الخصوص، استعمل العموم هو مراد الخصوص فإذا يكون متشابه، وربما أخاطب أحدا فأريد غيره، خاطب جل أنا قصدي عمر، خاطب السيد، هذا أيضا متشابه يقول. ونحو ذلك، والقرآن من هذا القبيل، القرآن كله والقرآن من هذا القبيل، لأنه نزل على اصطلاح خاص، قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل أي شيء، إذا ذم على اتباع المتشابه القرآن، يقول زي كتبه، قال ولم يبين لهم المتشابه ما هي وكم هي أي متشابهة، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ، ما المراد أصلا من المتشابه، ما المراد، لم يبين لهم، وجعل البيان موكولا إلى خلفائه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الناس عن التفسير بالآراء، وجعل الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل، ولم يستثنوا ظواهر القرآن، انتهى ملخصا، لخصته كافي. الحاصل أن الحاصل شيخنا جليل أن الله لما ذم اتباع المتشابه ما بين لنا ما هو المتشابه، حسب كم الآيات منه آيات محكمات وأخر كم ينشرها وما هي أصلا ما معنى المتشابه، هم طبعا نحن سوف نبين، لا نحن سوف نبين إن شاء الله ما مراد المتشابه، أنا أنقل عنهم الآن من هم، هم ماذا يقولون، قال الله ما بين وأيضا ما فسر معنى المتشابه فهو يشمل القرآن كله، فيحتمل شمول الظاهر، فإذا احتملنا شمول الظاهر بعدين كل عمل بالظاهر، لأنه نشك الحجية حينئذ فيكون الأصل ما هو عدم الحجية، هذا هو الوجه الثاني الذي ذكر في المقام. طبعا بالمناسبة أنا رأيت شيء هنا حاصله، هذا الوجه الثالث هنا في الكفاية سوف يأتي قريبا، صاحب الكفاية رحمه الله يقول هذا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى أنه يعني عدم الحجية ثالث، عدم حجية الظواهر، يقول الظاهر موجود لكن ليس بحجية، لم يحتمل شمول شابه له للظاهر، فإذا الكلام في الوجه الثالث كلام حد كبرى من حيث ماذا؟ كبرى، بخلاف الوجهين الأولين كان من حيث الشهرة. الثالث لا، يقول الظاهر موجود لكن ليس بحجة، ظاهر كبرى موجود لكن ليس بحجة. صاحب الكفاية في حاشيتي على الرسائل لو حاشي كنت أقرأها، لما أقرأ الكفاية والرسائل بعدين أعرفت عنها. ليش أعرفت عنها؟ وكلامه جدا دقيق، يعني سطر أحيانا يريد مطلب عالي، وما في تفسر من هذا السطر وتتعب وتأخذ وقت، قلنا يبقى على جنب يقرأ الإنسان الشيء الذي لا 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 ضغط، هي ضغط مضبوطة نعم، لا أقل من كفاية، هي مجلد صغير على الرسائل مضبوطة. الرسائل كفاية تشمل ألفاظ وشكل عالي، لا فقط على الرسائل نعم. طيب، فإذا في حاشيته يظهر منه أن النزاع في هذا الوجه شغره ليس كبرى. ليش؟ يذكر في حاشيته على الرسائل حيث جعل النزاع، قال فيها وثالثها في الحاشية، وثالثها كون المنع لأجله ما يتراءى فيه ظاهرا ليس بظاهر، يعني ما نراه ظاهر وليس بظاهر، يعني معناه النزاع ماذا؟ شغل. هنا في الكفاية جعله كبرى، وفي الواقع نزاع كبرى، لكن إذا فعلا هكذا يقول صاحب الكفاية في الحاشية أنه ما يتراءى ظاهر ليس بظاهر، يصبح النزاع ماذا؟ شغل. على العموم يعني كلام صاحب شرح الوافد السير الصبر رحمه الله العامل، العجيب انه يعني وليس اخباريا ممكن انه يمين او كذا، علما من الله كلامه غير واضح، يعني انصافا الكلام غير واضح ان الكلام فيه صغروي ام كبروي، لكن الذي يتحصل من كلامه انك لا تعمل بظاهر الكبرى، هذا متحصل، لا تعمل لاجل منع الكبرى حسب الظواهر فيه، او لاجل منع الصغرى، او لاجل منهما مثلا العلم عند الله، لكن متحصل من كلامه ان ظاهر القران احسنتم، يعني المتشابه يحتمل شموله للظاهر. طيب هذا هو الوجه الثالث الذي ذكره صاحب الكفايه رحمه الله. الوجه الرابع، الوجه الرابع قال صاحب الكفاية رحمه الله أو بدعوة أنه وإن لم يكن منه ذاتا إلا أنه صار منه عرضا، أو بدعوة أنه يعني متشابه، وإن لم يكن منه يعني من القرآن من الظاهر ذاتا إلا أنه صار منه عرضا. ليش صار عرضا؟ للعلم الإجمالي بطرق التخصيص والتخيل وتجوز بغير واحد من ظواهره كما هو الظاهر. هذا وجه الرابع يعود للصغرى، وجه الرابع يعود للصغرى يعني منع الظاهر. حاصل هذا الوجه الرابع يقول المتشابه، متشابه صحيح، مثلا الظاهر ظواهر ليس متشابه حقيقة بالذات، يعني بالأصل ليس متشابها، لكن صار متشابه بالعرض. كيف بالعرض؟ يقول لما ورد التخصيص العام في القرآن، التخيل، التجوز، لأنه كثير من الآيات خصصت، وكثير منها قيدت، وكثير منها مجازية، مجاز كثير من الشرك. يقول عروض التخصيص، التقييد، التجوز جعل الظاهر غير ظاهر، جعل متشابه عرضا، يعني بعد ليس الظاهر يعني العموم ليس يعني ليس ظاهر بعد العموم حتى نعمل به. الإطلاق ليس ظاهر حتى نعمل به. فهذا عليه أي تخيل. الحقيقة ليس ظاهر حتى نعمل بها. عندنا مجازات. يقول بسبب التخيل التخصيص كذا وكذا إلى آخره أصبح متشابها بالعرب. وإن لم يكن متشابها بالأصل الذاتي. فلا يمكن عمل بها. هذا الوجه الرابع انتبه. طبعا أنا قلت لك سوف نحن نرجع الجواب للكل، كل الأوجه سوف نرد عليها بالصفة رد محترم وجيد، وسوف نبين ما هو الإنصاف على كل حال في المقام. لكن أنا قبل النقاش، قبل النقاش في كلام الأخباري وقبل أن نصل الوجه الأخير الخامس، عندنا تعليق على كلام صاحب الكفاية. نعلق ليس على الأخبار، على كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ماذا فهم أو ماذا قال؟ أن بسبب التخصيص تقييد إلى آخره أصبح الظاهر ليس بظاهر، يعني أصبح الظواهر من المتشابه. نحن نقول صاحب الكفاية رحمه الله، نقول له أصلا ورود التخصيص التقييد كذا لا يجعل غير الظاهر، لا يجعل الظاهر غير الظاهر، لا يبقى ظاهر، ولكن لا يمكن العمل به قبل الفحص عن المخصص والمقيم والمجاز. هذا حصل والواقع هكذا. يعني العام، ونحن سابقا كنا ونقول العام لا يمكن العمل قبل الفحص عن المخصص، اذا احتمل هناك مخصص، وهكذا الاطلاق. يعني مثلا اذا ورد عندك عام في القران الكريم او في السنه النبويه الشريفه، يعني إذا تعمل تفتي الفقيه يفتي بالعام قبل أن يبحث عن مخصص؟ لا يفتي. أحسن. إذا ورد مقيد إطلاق، الفقيه لا يفتي على تفتي إلا إذا بحث عن المخيدات. يعني أحل الله البيع، وأحل الله البيع مطلق البيع، كل بيع لابد نفحص مثلا إلا البيع الربوي، إلا البيع الكذا، إلا البيع الذي حصاد، إلا البيع هذه الأوراق كثير نفحص عن مخصص. ورود التخصيص أو إذا كان إطلاق تقييد القيد التقييد لا يجعل الظاهر غير ظاهر، لا يبقى ظاهر، لكن هذا الظاهر يمتنع العمل به قبل الفحص عن مخصص.
لعل مراد
مولانا ليس
الكلام
في ان
التخصيص
والتقييد
يمنع عنه
الظاهر. لا هو مراد هكذا، هو لا هو نص.
ليش التخصيص
والتقييد؟ شيخ لعله ليش نحن نتحصر؟ هو ينص.
لان الظاهر لان
او الشيخ هو ينص. يقول الاوجه الخمسه ثلاثه يرجع للكبرى والباقي للصغرى. وجه الثالث يقول للكبرى والخامس والباقي للصغرى. هو يقول لعل ليش بعد نحصر شيخنا؟ هو يقول وهو يقول. فإذا الرابع هو جعله صغرى منع صغرى هو مو أنا، نحن نشكل عليه. وبناء على ذلك أصلا نقول وجه الرابع، الوجه الرابع أصلا ليس المنع فيه منع صغرى كبرى، الظاهر موجود لكن لا يمكن العمل به، لا يمكن العمل به. يعني العلم الإجمالي بوجود المخصص والمقيد يمنع من العمل به فقط، يمنع. كما أن العلم الإجمالي في الأصول العملية، قلنا ما إذا عندك علم إجمالي مثلا أنا أعلم إجمالا بنجاسة أهل الإيمان ويمنع من جراء الأصول، عندي إناء شرقي وإناء غربي كل مكان طاهر فتنجس أحدهما، علم إجمالي. هذا العلم يمنع من جريان الأصل العملي، لا يمكن بعد أصل بها في أصل الطهارة بها أصل الطهارة، لا يمكن بعود العلم الإجمالي. أيضا العلم الإجمالي هو المخصص مقيد، نعم مجاز وتجوز لا يمنع من العمل بالظاهر، لا أن الظاهر لم يكن يعني لا لا يسوى ظاهرا كما يذكر صاحب الكفاية رحمه الله.
وعلى
وجه
صاحب الكفاية عن الإخفاء
لا هو هو ينقل عنهم هكذا، هو ينقل عنهم هكذا، هم ما قالوا صغرى كبرى، هو يقول صغرى كبرى، هم ما فصلوا، هو ينقل هذا كبرى وهذا صغرى، هو صاحب كيف يفصل، هم قالوا أنه يمتنع العمل بالقرآن لأجل المخصصات وكذا، أما ليش يمتنع لأجل الكبرى والصغرى هو صاحب الكفاية يفسر هكذا، نحن نشكل عليه، يقول التفسير في غير محله، يعني فهمك في المطلب في غير محله من حيث الصغرى والكبرى، أما أصل المطلب سوف يأتي أن هذا الكلام في غير محله. الوجه الخامس والأخير نذكر شيء منه وغدا إن شاء الله. الوجه الخامس قال صاحب الكفاية رحمه الله أو بدعوة شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى، هذا الوجه الخامس. الوجه الخامس والأخير للمنع من العمل بقراءة القرآن الكريم يقول عندنا عدة من الروايات كثيرة، أنا أذكر يوم بعض وغدا إن شاء الله من يوم الوقت لا يسع وغدا نكمل الباقي ثم نرى الإشكال جواب صاحبي على هذا الوجوه ثم نرى ما وصل. الوجه الخامس يعود للكبرى يعني لمنع جيد الظاهر، يعني هو يسلم بالظهور، يعني الوجه الخامس ظهور لكن هذا الظاهر يمكن العمل به، أخذ ليش يمكن العمل به؟ يقول هو تفسير بالرأي أخذ بذلك القرآن، وأن عدة روايات أن التفسير بالرأي مذموم جدا، مذموم من فسر برأيه ملعون مذموم يتبوق عدو في النار، ما شاء الله الروايات، يعني مثلا أذكر لك رواية اليوم ونشرحها وغدا إن شاء الله نكمل الباقي. مثلا عندنا حسنة الريان ابن الصلف، حسنة الريان ابن الصلف عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام. الوسائل باب 6 من أبواب صفات القاضي حديث 22. حسني لأن محمد بن موسى المتوكل أستاذ الصدوق عندنا من المعارف رحمه الله، إلا رواية عندنا حسن والباقي السند جيد ما به كله موثق ممدوح. حسني حسن باعتبار علي بن هاشم موجود في السند. وليش ممكن سنة معتبر؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل جلاله ما آمن بي من فسر برأيه كلامه، ما آمن بي من فسر برأيه كلامه، وما عرفني من شبهني بخلقه، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. إذن يقولون أنت منهي عن تفسير القرآن برأيك، سوف أذكر لك إن شاء الله بعد ذلك أيضا بعض الروايات، والأخذ بالظاهر هو تفسير الرأي، يعني بعبارة أخرى العمل بالظاهر من مصادر الأخذ بالرأي. فإذا كان من مصادر الأخذ بالرأي فتقول من هي والظاهر موجود لكن ليس معجزا. ومن جملة الروايات قلنا الوسائل باب 6 من أبواب صفات القاضي حديث 22، غدا إن شاء الله نذكر بعض الروايات ونذكر الجواب والحمد لله رب العالمين.